أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب. كان كلامنا في أن الأصول العملية الشرعية المنجزة للتكليف هل تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ ذكرنا أنه يمكن أن يقال بأن هناك محذور ثبوتي ومحذور إثباتي في جريان الأصول العملية في جميع الأطراف. المحذور الثبوتي تحدثنا عنه وأجبنا عنه أيضا ورفعناه. بقي المحذور الإثباتي، والمحذور الإثباتي صاغه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحث الاستصحاب في فرائد الأصول. هذا المحذور الإثباتي هو أنه نحن عندما نرجع إلى أدلة الاستصحاب نرى في أدلة الاستصحاب ورد هذا النص عليكم السلام ورحمة الله: حتى انقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. إذن هذا النص يشتمل على حكمين: الأول لا تنقض اليقين بالشك الذي هو روح الاستصحاب، ولكن انقضه بيقين آخر هذا بعد خارج عن حقيقة الاستصحاب، ولكن مذكور في أدلة الاستصحاب من باب التأكيد أن الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك ولا يجوز نقضه. إذن يجب أن تتعبد باليقين ولا تنقضه بالشك. نعم يجوز لك أن تنقضه بيقين آخر، مثلا أنت تشك في عدالة الزيد وأن زيد هل هو عادل في هذا اليوم أم لا. في الأمس كنت متيقنا بعدالته، الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين السابق بالشك اللاحق، واجعل زيد مثل ما كان سابقا عندك متيقن العدالة، اجعله الآن أيضا متيقن العدالة. وفي نفس الوقت دليل الاستصحاب يقول إذا حصل لك يقين بفسقه انقض يقينك بالعدالة باليقين بالفسق، لذلك قال ولكن انقضه بيقين آخر. بناء على هذا يقول الشيخ الأنصاري نأتي إلى أطراف العلم الإجمالي. نحن إذا أردنا أن نستصحب النجاسة في الإناء الأول، نحن شاكون في أن الإناء الأول طاهر أم نجس، نقول الحالة السابقة عليكم السلام هو اليقين من نجاسة، فنستصحب بقاء النجاسة في الإناء الأول. الإناء الثاني على نفس المنوال لأنه نشك في نجاسته وطهارته حسب العلم الإجمالي، نستصحب بقاء النجاسة، يعني الشك في النجاسة لا يجوز أن ينقض اليقين بالنجاسة الذي كان سابقا في الإناء الثاني. ولكن من جهة ثانية نحن عندنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين يشتمل على ترخيص واقعي، لأن أحد الإناءين يقينا طاهر، فإذا لا تنقض اليقين باليقين راح يقول لنا أنه إذا تحتمل أن الإناء الأول هو الطاهر إذن لا تنقض اليقين بالطهارة في الإناء الأول باليقين بالنجاسة السابق. وكذلك أنا أحتمل أن اليقين بالطهارة موجود في الإناء الثاني، كذلك يأتي قول الإمام لا تنقض اليقين ولكن أنقضه بيقين آخر، فأنا كما أحتمل بقاء اليقين بالنجاسة في كل واحد من الإناءين كذلك أحتمل نقض اليقين بالنجاسة في كل واحد من الإناءين، لأنه أحتمل أن يكون هو الطاهر الواقعي بحيث يصدق نقض اليقين باليقين. إذن يقع التعارض، يعني أنت إذا تنظر إلى خطاب لا تنقض اليقين بالشك مفروض تجري الاستصحاب في طرفين، إذا تنظر إلى خطابه أنقض اليقين باليقين، مفروض أنه لا تجري الاستصحاب، لأنه أنت تحتمل نقض اليقين باليقين في كل واحد من الإناءين. إن كان الأول هو الطاهر الواقعي فاليقين بالنجاسة منقوض باليقين بالطهارة. إن كان الثاني هو الطاهر الواقعي إذن كذلك اليقين بالطهارة نقض اليقين بالنجاسة. فكما يمكن أن يكون كل واحد منهما يحمل يقينا ناقض لليقين السابق، في نفس الوقت نقول أن كل واحد منهما مشكوك الطهارة والنجاسة، والشك لا ينقض اليقين السابق، فكأنما نوع من التعارض في نفس أدلة الاستصحاب موجود بالنسبة إلى جميع الأطراف. أما إذا قلنا مثلا أنه أنا أستصحب النجاسة في أحد الإناءين، هذا الإشكال قد لا يأتي، لأنه أنا أقول اليقين بالطهارة أنا أحصره في أحد في الإناء الآخر، طبعا مع قطع النظر عن الترجيح بلا مرجح، لأن إشكال الترجيح بلا مرجح موجود على كل حال. لو غمضنا البصر عن ذلك نقدر نقول أن الإناء الأول أنا ما عندي يقين تفصيلي بأنه هو الطاهر، وعندي الشك في طهارته، لذلك أستصحب بقاء اليقين بالنجاسة. أما إذا أردت أن أجري الاستصحاب في كلا الإناءين فبلا شك أنا عندي يقين أنه اليقين بالنجاسة في أحدهما منقوض باليقين بالطهارة، ولكن لا أعلم. فإذا إشكال النقض اليقين باليقين في كلا الإناءين على مستوى واحد متصور. هذا ملخص كلام الشيخ الأنصاري الذي يرى أن الاستصحاب أو الأصول المنجزة للتكليف الشرعية لا يمكن إجراؤها في مقام الإثبات في علم الإجمالي. سيد الشهيد يجيب عن هذا الإشكال الشيخ الأنصاري بجوابين. الأول أنه قوله لا تنقض اليقين باليقين، لا تنقض اليقين بالشك ولكن أنقضه بيقين آخر، هذا ولكن أنقضه بيقين آخر لم يرد في جميع النصوص، ورد في بعض النصوص. وبناء على هذا نحن ذاك النص الذي ورد فيها ولكن أنقضه بيقين آخر هذا لا نعمل به، نجعله مجملا في المقام، لأنه شموله في المقام يوجب لنا نوعا من التعارض كما شرحنا. نحن نعمل بذلك النص الآخر الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك. أنا كان عندي سابقا يقين بنجاسة كلا الإناءين، والآن حسب العلم الإجمالي أشك في نجاسة كل واحد منهما، فأستصحب بقاء النجاسة. وهذا لا يضر إذا فرضنا في مسألة أصولية أو فقهية عندنا عدة روايات مضامينها واحد ولكن بعضها مجمل وبعضها مبين، هم نأخذ بالمبين ونترك المجمل ولا مانع في ذلك، نعمل برواية التي تقول لا تنقض اليقين بالشك ولا نعمل بالرواية التي تقول ولكن أنقضه بيقين آخر. هذا الجواب الأول. طبعا هذا الجواب ليس جوابا فنيا وإنما هو كأنما جواب إسكاتي. المهم هو الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه نحن نقول صحيح نقض اليقين باليقين بلا إشكال أنه جائز، بل هو المتعين والواجب. أنت إذا علمت بأن زيد هذا اليوم فاسق بعد لا يمكنك أن تبقى على يقينك بالعدالة وترتب آثار العدالة، لأن نقض اليقين باليقين لازم، هذا أمر مسلم. ولكن أكو هناك الشرط في نقض اليقين باليقين أن يكون متعلق اليقين متعلقا واحد، يعني لا تنقض اليقين باليقين في اليقين الأول نفس المتيقن في اليقين الثاني، بحيث لا فرق بينهما. كان لك يقين بعدالة الزيت، الآن صار عندك يقين بعدم عدالة الزيت، فالمتيقن هو ماذا؟ زيت، وكونه عادلا أو غير عادل، فنقضت اليقين عليكم السلام بعدم العدالة باليقين بالعدالة أو اليقين بالفسق بالنسبة إلى زيد. أما في المقام متعلق اليقين ليس واحدا. لماذا؟ أنت عندك يقين بالنجاسة، اليقين بالنجاسة تعلق بأين؟ كل إناء له يقين شخصي تعلق بنجاسته ولا علاقة له بالإناء الثاني. أنت عندك يقين بنجاسة الإناء الأول حسب الحالة السابقة، وعندك يقين ثاني بالنسبة إلى الإناء الثاني أيضا بحسب حالته السابقة. إذن في كل واحد من الإناءين عندك يقين بالنجاسة بحسبه. أما اليقين بالطهارة الذي مطروح هنا في إشكال الشيخ أنه هو ناقض لليقين باليقين، اليقين بالطهارة حسب العلم الإجمالي مو متعين في أحد الإناءين. أنت تعلم بأن أحد الإناءين طاهر، أما أيهما لا يمكنك أن تشير إلى هذا الأحد بأصابعك لأنه معلوم إجمالا. ولهذا اليقين بنجاسة كل واحد منهما يقين تفصيلي، واليقين بطهارة أحدهما يقين إجمالي. إذن لا يهمنا أن اليقين بنجاسة كل واحد منهما وهو يقين تفصيلي أن نجري الاستصحاب فيه، وإن كان لازم وجريان الاستصحاب في كليهما مخالفة اليقين بالطهارة، ولكن اليقين بالطهارة المعلوم إجمالا لا المعلوم تفصيلا. نعم لو كان الإناء الأول بخصوصه متعلق اليقين بالطهارة كان نقض اليقين باليقين، لأنه ما يمكن أنه نستصحب بقاء اليقين بالنجاسة مع أن الإناء الأول بخصوصه متيقن الطهارة. أما إذا كان اليقين بالطهارة على سبيل الإجمال والتردد هذا لا يضر باليقين التفصيلي بنجاسة كل واحد من الإناءين، وهذا بخلاف اليقين بالفسخ واليقين بالعدالة. أنا عندي يقين بعدالة الزيت في الأمس، واليوم عندي يقين بفسخ الزيت، وكلاهما يقين تفصيلي، الثاني ينقض الأول، أصلا لا يمكن بقاء الأول مع وجود الثاني. أما هنا يمكن أن أقول بحسب الحالة السابقة كل واحد من الإناءين نجس، بحسب العلم الإجمالي أحدهما طاهر بس لا أعلم أيهما، إذن أنا أستصحب نجاسة كل واحد منهما حسب الحالة السابقة، ولا يتحقق نقض اليقين باليقين. وبناء على هذا يتبين أن ما عرف عن الأصوليين من أن الأصول الشرعية المنجزة للتكليف يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي هذا هو الصحيح، وشهرة في محلها. نعم الأصول المؤمنة على التكليف مثل البراءة الشرعية، مثل إصالة الطهارة، إصالة الحلية، إصالة الإباحة، هذه لا يمكن أن تجري في جميع الأطراف لأن جريانها في جميع الأطراف مستلزم للمخالفة القطعية المحرمة للعلم الإجمالي كما تقدم بيانه. أما إجراء الأصول المنجزة للتكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يستلزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي. غاية ما هناك على حد تعبير بعض الأصوليين يستلزم المخالفة الاعتقادية. أنت عندما تجري استصحاب النجاسة في الإناء الأول تجتنب عنه، تجري استصحاب الثاني في الإناء الثاني تجتنب عنه، من حيث مقام العمل لم تقع في المخالفة العمل للعلم الإجمالي، لأنه العلم بطهارة أحدهما أنت تركت أحكام الطهارة واجتنبت عن الإناءين، غاية ما هناك احتاطيته نوع من الاحتياط، إذن ليست فيها مخالفة عملية قطعية للمعلوم إجمالا. مواجب أنه الطاهر أنت تشربه، مواجب أنه تستخدمه، مواجب أنه تتوضأ به أو تغتسل به. الطاهر يمكن أن تستخدمه في هذه الأمور ويمكن أن لا تستخدمه. وبناء على هذا نقول المخالفة العملية ما موجودة، أما مخالفة اعتقادية موجودة. نعم أنا عندما أتعبد بحسب الاستصحاب أن الإناء الأول نجس، وأتعبد بحسب الاستصحاب أن الإناء الثاني نجس، يعني أعتقد بنجاسة كليهما تعبدا، وهذا يخالف اعتقادي القلبي بأنه أعلم إجمالا بأن أحدهما في علم الله طاهر، وهذه المخالفة الاعتقادية لا تضر لأنها لم تصل إلى حد المخالفة العملية. نطبق البحث. وأما الثاني وهو المحذور الإثباتي فقد يقرب كما قربه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري في بحث الاستصحاب في كتاب فرائد الأصول، في دليل الاستصحاب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهى دليل الاستصحاب عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، ولكن انقضه بيقين آخر، هذا أمر. والأول أي النهي عن النقض اليقين بالشك يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، ولكن الثاني يستدعي نفي جريانها أي جريان الاستصحاب جميعا في وقت واحد. خب، نفي جريان الاستصحاب في تمام الأطراف جميعا في وقت واحد لماذا؟ لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين، لأنه أنت كل إناء تضع يدك عليها، طبعا هذا إشكال شيخ الأنصاري، تعلم إجمالا أنه هو المرخص فيه وهو الطاهر، إذن عندك يقين إجمالي بطهارته، وهذا نقض لليقين بالنجاسة. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا عليكم السلام، يعني الروايات التي قالت لا تنقض اليقين بالشك وفي نفس الوقت قالت ولكن انقضه بيقين آخر، لا فيما اختص مفاده أو مفادها أي مفاد الروايات بالنهي فقط. هذا الجواب الأول، ولكن المهم هو الجواب الثاني. وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين يعني بشخص ما تعلق به اليقين المنقوض، وهنا ليس كذلك، لأن اليقين بالطهارة لم يتعلق بخصوص الإناء الأول وإنما تعلق بأحد الإناءين، وفي نفس الوقت اليقين بالنجاسة في الإناء الأول تعلق فقط بالإناء الأول. إذن اليقين بالنجاسة يقين تفصيلي، واليقين بالطهارة يقين إجمالي، ولا ينقض اليقين التفصيلي اليقين الإجمالي، وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ولكن مصبه ومحله ومتعلقه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية، يعني اليقين بالنجاسة في كل واحد من الإناءين المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات. ليش؟ لأن مصبه أحد الإناءين، واليقين بالنجاسة مصبه مو أحد الإناءين، اليقين بالنجاسة في الإناء الأول مصبه إناء الأول، في الإناء الثاني مصبه الإناء الثاني وليس الأحد، إذن هذا لا إصلاح للناق. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة هذه الأصول بعضها للواقع، لأنه أنت عندما تجري استصحاب النجاسة في الإناء الأول وتجري استصحاب النجاسة في الإناء الثاني تعلم بالمخالفة للواقع، لأنه تعلم بأن أحدهما طاهر، بس ولكن مخالفة عقائدية واعتقادية مو مخالفة عملية. وهذا معنى قول المشهور إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، ونحن هنا أجرينا ولكن مو مخالفة عملية، مخالفة اعتقادية فقط، إذن لا مانع من جريانها. هذا تمام الكلام في عليكم السلام ورحمة الله، هذا تمام الكلام في جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي. بعد ذلك ندخل في البحث الثالث أو الأمر الثالث، وهو جريان الأصول في بعض الأطراف دون البعض. هل يجوز إجراء الأصول هسه الاستصحاب نعبر عن البراءة أي أصل كان، الأصول الشرعية في بعض الأطراف أم لا؟ نحن ذكرنا سابقا الأصول المؤمنة الشرعية لا بأس بجريانها في بعض الأطراف، ولكن طرحنا إشكال أساسي على لسان المشهور، وهو إشكال الترجيح بلا مرجح. مثلا لماذا نجري البراءة الشرعية أو الحلية الشرعية في الإناء الأول ولا نجريها في الإناء الثاني؟ لماذا يتعين إجراء وصالة الطهارة مثلا في الإناء الثاني دون الإناء الأول؟ هنا نريد أن نبحث عن هذا البحث، أن الأصول الشرعية المؤمنة تجري في بعض الأطراف دون البعض بشكل موضوعي، وبشكل موسع. هذا الإشكال طرحناه بالمناسبة، وكان البحث بحثا استطراديا. أما الآن البحث بحث مركز، ونريد أن نركز أنه أصول الشرعية المؤمنة عن التكليف، هل يمكن القول بجريانها في بعض الأطراف أم لا؟ هناك بحث السيد الشهيد بحثه في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثالثة أشار إلى هذا البحث في عدة مواقف، أنه السيد الشهيد يخالف المشهور في تنجيز العلم الإجمالي في نقطة، وهي أن العلم الإجمالي عند المشهور منجز للتكليف، ولا يمكن أن نجري الأصول العملية المؤمنة في جميع الأطراف لأنه مستلزم للمخالفة العملية القطعية. أنت الآن إذا أجريت البراءة أو الطهارة في الإناء الأول وكذلك في الإناء الثاني، وقعت في المخالفة العملية، لأنه على بناء على إجراء الطهارة في الإناءين لك أن تشرب من كليهما وأنت تعلم بالنجاسة في أحدهما. المشهور يقولون نحن نمنع من جريان الأصول العملية في جميع الأطراف، لأنه شنو؟ لأن أصول العملية المؤمنة لو أجريت استلزم إجراؤها المخالفة العملية، والمخالفة العملية معصية، والمعصية محرمة بحكم العقل، إذن العقل يمنع من جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف. هذا رأي المشهور. سيد الشهيد يخالف رأي المشهور. سيد الشهيد يقول أن العقل لا يمنع، والذي يمنعه العقلاء. لماذا؟ يقول إذا فرضنا أن الشارع، إحنا كلامنا في أين؟ كلامنا في الأصول الشرعية المؤمنة، مو الأصول الشرعية العقلية. أصول الشرعية المؤمنة يعني ماذا؟ يعني الأصل الذي رخص فيها الشارع. الشارع يقول أنت تعلم إجمالا بوجود النجاسة في أحد الإناءين، هاي النجاسة في أحد الإناءين أنا حكمت عليك أن تجتنب عن النجاسة، ولكن أنا بعنوان الشارع المقدس أجعل لك إصالة الطهارة، وأقول لك اجري إصالة الطهارة في كل الإناءين، وإن استلزم من وراء ذلك مخالفة عملية للنجاسة الواقعية. ما دام الترخيص جاء من الشارع، إذن هذه المخالفة العملية ليست محرمة وليست معصية، فماكو مانع ولا محذورة أن الشارع بحسب أدلة إصالة الطهارة إطلاقا أو عموما أو نصا تشمل الإناء الأول والإناء الثاني، وبناء على ذلك الشارع هو الذي رخصه. عندما الشارع يقول خالف تكليفي، بعد العقل ما يقول أن المخالفة معصية وحرام، لأن الشارع يعني بعبارة أخرى هكذا، خلينا نوضح هذه الفكرة أكثر. نحن نقول مخالفة التكليف محرمة بحكم العقل، يأتي الشارع يقول أنا لا أرى بعض المخالفات مخالفة، لأنه يضيف في تكليفه قيدا وهو العلم التفصيلي، يعني يجب عليك الاجتناب عن النجس المعلوم تفصيلا، أما النجس المعلوم إجمالا أنا رخصت لك لأنك تشك بين النجاسة والطهارة، فجر الطهارة فيه سواء في الإناء الأول أم في الإناء الثاني. إذن ما دام الترخيص جاء من قبل الشارع، إذن لا نقع في المخالفة العملية المحرمة، ولا نقول هذه المخالفة معصية، ولا أن العقل يحكم بقبحها. لا لا لا، في الطرفين، لا مو في أطراف. لا لا،
إيه يعني قصدي إذا أحد الأطراف ارتكبنا وجرينا بأطراف الطهارة مثلا، أيه؟ فالعلم الإجمالي ينحل إلى علم التفصيل.
لا، وين ما انحل، لا ما زال علم الإجمالي موجود. لعل النجس هذا الذي شربتموه في سبيل الله، ولعل النجس ذاك الذي باقي، العلم الإجمالي موجود وجدان المولانا. الكلام أن ولذلك إجراء الأصل العملي سواء في جميع الأطراف أم في بعض الأطراف لا يحل العلم الإجمالي. إحنا كلامنا مو في الانحلال، إحنا كلامنا هل يجوز لنا أن نجري الأصول العملية أو لا يجوز، عندنا محذور، عندنا إشكال شرعي أو لا. وإلا الكلام مو في الانحلال، العلم الإجمالي موجود لا شك ولا ريب فيه، الكلام في أنه هل يجوز لنا أن نجري الأصول العملية أو لا يجوز. سيد الشهيد يقول عقلا يجوز خلافا للمشهور، لأن إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف ترخيص من الشارع، والترخيص من الشارع يجعل المخالفة مخالفة غير عملية وغير معصية وليست قبيحة عقلا. ولكن نحن سيد الشهيد اعتقاد هذا، نحن نقول بعدم جريان الأصول العملية لأن فيها مخالفة عقلائية. شنو المخالفة العقلائية مقصودة؟ أنه نحن نقول أنه العقلاء عندما يرون دوران الأمر بين ملاك ترخيصي وبين ملاك إلزامي يقدمون دائما الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي. نحن إذا قلنا أن البراءة الشرعية أو الطهارة الشرعية تجري في كلا الإناءين، معناته أنه قدمنا ملاك الترخيص على ملاك الإلزام. ملاك الإلزام ماذا كان؟ النجاسة ووجوب الاجتناب. وعقلائيا أي من حيث سيرة العقلاء، مقصود العقلاء يعني سيرة العقلاء، العقلاء في مقام التزاحم بين ملاك الترخيص أو الحكم الترخيصي وبين ملاك الحكم الإلزامي دائما وغالبا يقدمون ملاك الحكم الإلزامي. على هذا الأساس نحن في النتيجة نوافق المشهور، أما مو في الطريق والمنهج. المشهور يقولون أن إجراء الترخيص الأصل المؤمن الشرعي في جميع الأطراف مستلزم للمخالفة العملية والمعصية وقبيح عقلا. سيد الشهيد يقول لا، ليس مخالفة ولا معصية ولا قبيح عقلا، لأنه ترخيص من الشارع نفسه، وإنما خلاف السيرة العقلائية، والشارع هو رئيس العقلاء بل خالق العقل، فكيف يخالف السيرة العقلائية؟ لذلك نحن نقول لا يمكننا أن نجري الأصول العملية في جميع الأطراف ولكن عقلاء لا عقلا ومعصية. لا 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 مو تعارض، بناء على رأي سيد الشهيد بعد لم تتحقق معصية مولانا، أنه ترخيص من الشارع، يعني من البداية احنا نسد باب المخالفة العملية القطعية ونقول هنا ليس مخالفة عملية قطعية لأن الشارع هو رخص. لذلك ذكرت نكتة في خلال البيان، يعني لو فرضنا أن الشارع رخص وخالف سيرة العقلاء، لأن مخالفة سيرة العقلاء ليست محرمة، الشارع في كثير من الأمور يخالف العقلاء في سيرتهم ماكو مانع، لأن سيرة العقلائية مو كلها تنتج من أحكام عقلية مستقلة، قد تنتج من أحكام غير عقلية من عادات وغير ذلك. الشارع المقدس إذا فرضنا خالف سير العقلاء وفي مورد خاص من الموارد الفقهية أو في مسألة فقهية قال إذا علمت إجمالا بوجوب شيء أو بحرمة شيء فلك الخيار أن تجري البراءة في كليهما، أي في كلا الطرفين العلم الإجمالي. لو فرضنا ماذا نقول؟ نقول أن الشارع ما دام هو رخص إذن هذا ليس حراما ليس معصية وليس قبيح عقلا. لماذا؟ لأنه ينكشف عندنا أن الشارع أراد مني هذا الحكم الإلزامي فقط في صورة العلم التفصيلي ولم يكلفني في صورة العلم الإجمالي. هسه هذا في مقام الإثبات قد لا تجد له مصداق في الفقه، هذا بحث آخر، احنا كلامنا في مقام الثبوت والجعل. يجوز للشارع أن يحكم بالترخيص في أطراف العلم الإجمالي وهذا كاشف عن أن الشارع لم يجعل التكليف الشرعي على صيغة المعلوم تفصيلا، على صيغة المعلوم إجمالا، وإنما حصره على صيغة المعلوم تفصيلا. ولذلك مثلا نذكر مثال نقرب الفكرة، إذا أنت علمت إجمالا بأنه إما زيد وإما عمر عادل، يجوز أن تصلي خلف زيد؟ ما يجوز. ليش؟ لأن الشارع جعل العدالة شرطا في إمام الجماعة بالعلم التفصيلي لا بالعلم الإجمالي، لذلك أن العلم الإجمالي بالعدالة ما يأثر، ما يجوز الصلاة خلف هذا الإنسان إلا إذا علمت به تفصيلا. مثل هذه المسألة نقوله في المقام، نقول هسه هذا في شنو؟ في جواز الاقتداء، في حكم تكليفي أو في حكم وضعي، يجب إلى شنو؟ حكم إلزامي في المقام. الشارع مرة يقول واجب عليك الاجتناب من النجاسة مطلقة، علمت بها تفصيلا أم إجمالا؟ مرة أخرى حسب الأدلة قد يستفيد فقيه ويقول أن الشارع أوجب علي الاجتناب فقط في المعلوم بالنجاسة تفصيلا. ولا هذا. الثمرة وين تظهر؟ في الثوبين. إذا علمت إجمالا أنه أنت أحد الثوبين نجس حسب القول الأول، أنت تكون لا تصلي في كليهما لأنه تعلم إجمالا، والنجاسة واجبة الاجتناب سواء علمت بالعلم التفصيلي أم بالعلم الإجمالي. ولكن على القول الثاني إذا قلنا أن النجاسة مشروطة بالعلم التفصيلي، يجوز لك أن تصلي في واحد من الثوبين وصلاتك صحيحة، لأن النجاسة المعلومة إجمالا لا تشكل مانعا عن صحة الصلاة. وبناء على هذا نأتي إلى محل البحث. سيد الشهيد على طرف النزاع وهو يقول أن الأصول العملية المؤمنة الشرعية لا تجري في جميع الأطراف عقلاء، والمشهور يقولون أن الأصول العملية الشرعية المؤمنة لا تجري في جميع الأطراف عقلا، لأنه مستلزم للمخالفة العملية. نأتي إلى محل كلامنا، هل أن هؤلاء أي المشهور والسيد الشهيد أيضا يرون عدم إجراء الأصول العملية الشرعية المؤمنة في بعض الأطراف أم لا؟ المشهور ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقول أصول العملية الشرعية المؤمنة لا تجري في بعض الأطراف لأنه مستلزم للترجيح بلا مرجح. خب سيد الشهيد لا يوافقهم، لأن ذكرنا سابقا مناقشته مع المشهور وأنه قال مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يمكن أن نطبق الجامع في أحد الطرفين ويبقى الطرف الآخر مصداقا ومجرا للبراءة العقلية، براءة الشرعية عفوا، فيمكن ماكو مانع أن نلتزم بالبراءة الشرعية أو البراءة العقلية وإن كان خلاف ظاهر الأدلة. نعم ظاهر الأدلة في الأصول الشرعية المؤمنة أنه لا يتحمل هذا التفصيل، البراءة العقلية يتحمل أما البراءة الشرعية لا يتحمل، هذا تقدم كلامه. كلامنا هنا هل أنه إذا لم نوافق المشهور ونقول بأن إجراء الأصول العملية الشرعية المؤمنة في بعض الأطراف ليس ترجيحا بلا مرجح مثل ما ذكرنا في الأصول العقلية المؤمنة، هل هناك مانع عن الإجراء غير هذا الرأي المشهور أو لا؟ يعني هل يوجد هناك مشكلة أخرى من إجراء الأصول العملية إذا حلينا مشكلة الترجيح بلا مرجح؟ سيد الشهيد يقول أن المشهور هم انقسموا إلى قولين، قول منهم وهو المشهور يقولون بأنه لا تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، هؤلاء اعتمدوا على قضية ترجيح بلا مرجح، وقول آخر قالوا بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. هذا القول أو هذا الاتجاه الثاني بعد ما اعتمد على قضية ترجيح بلا مرجح، لأنه إذا قلنا أن العلم الإجمالي موافقته قطعية واجبة معناته أنه أنت ما تتمكن من إجراء الأصل المؤمن لا في الطرف الأول بخصوصه ولا في الطرف الثاني. إذا نحن لم نوافق المشهور على دليلهم وقلنا أن إجراء الأصل المؤمن عقلا ليس ترجيحا بلا مرجح كما تقدم، وألحقنا بهذا الأصل المؤمن العقلي الأصل المؤمن الشرعي، وأنه أصل المؤمن الشرعي إذا أجرينا في بعض الأطراف دون البعض أيضا ليس ترجيحا بلا مرجح، إذن مثلنا كالشهيد الصادر الذي مبنى هذا المبنى كيف يمكنه أن يمنع عن إجراء الأصول العملية في بعض الأطراف؟ لا يمكنه إلا أن يتخذ اتجاه القول الثاني وهو أن الموافقة القطعية واجبة، لأنه بعد ما عندنا مشكلة ثالثة، المشكلة إما ترجيح بلا مرجح ونحن لم نوافق المشهور عليها، وإما نقول بأن الموافقة القطعية واجبة، وإلا إذا قلنا أن الموافقة القطعية مواجبة وأن إجراء الأصل المؤمن عقلا وشرعا في بعض الأطراف ليس ترجيحا بلا مرجح، وإذا نجري بعد لا إشكال فيه، نجري الأصل المؤمن، نجري إصالة الطهارة، إصالة البراءة العقلية، براءة الشرعية في الإناء الأول ونجتنب عن الإناء الثاني. لذلك ينبغي لنا أن نهتم هنا في الاتجاه الثاني ونحل هذه القضية واقعا، الموافقة القطعية واجبة أو ليست واجبة؟ إذا واجبة إذا نحن مع المشهور في عدم إجراء الأصول العملية في بعض الأطراف، ولكن مع فرق في المنهج، المشهور يقولون من باب ترجيح بلا مرجح لا يتجد لا تجد الأصول، نحن نقول من باب وجوب الموافقة القطعية. وإذا لم نوافق هذا الاتجاه إذن نحن ما عندنا أي مانع من إجراء الأصول العملية في بعض الأطراف، لأنه لا نقول بالوجوب الموافقة القطعية ولا نقول بالترجيح بلا مرجح. إذن الطريق أمامنا مفتوح أن نجري الأصل المؤمن الشرعي في بعض الأطراف ونبقي البعض الآخر على تنجيز العلم الإجمالي. لذلك يجب أن نرجع مرة أخرى إلى حقيقة العلم الإجمالي، أن حقيقة العلم الإجمالي وجوهره هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ ظهر هناك اتجاهان. اتجاه الأول يقول أن العلم الإجمالي بمنزلة العلة ومثل العلم التفصيلي، لذلك العلم الإجمالي يوجب تنجيز الحكم والتكليف في جميع أطرافه، وما دام يوجب التنجيز لا يجوز للمكلف أن يخالف العلم الإجمالي ولو في طرف واحد. وقد اختار هذا الاتجاه المحقق العراقي، وسيأتي بحثه وكلامه مفصلا. الاتجاه الثاني اتجاه المحقق النائيني، على ما يرى من كلامه في تقريراته بناء باسم الفوائد الأصول، هو ذكر في هذا الكتاب المنقول عنه أنه العلم الإجمالي مقتضي وليس علة للتنجيز. ليش يقول مقتضي؟ يقول يعني علم الإجمالي يوجب تنجيز التكليف في أطرافه إذا لم يرد ترخيص من الشارع. فإذا المقتضي يعني شنو؟ يعني الممهد وليس العلة التامة، علة ناقصة مع عدم الترخيص. خب وهنا في المقام إذا ورد ترخيص في بعض الأطراف دون البعض بعد العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فمحقق النائني شي يقول الترخيص أنا أمنعه، لأن الترخيص في بعض الأطراف دون البعض يستلزم الترجيح بلا مرجح. أما لولا ترجيح بلا مرجح مقتضى القاعدة أن الأصل المؤمن الشرعي يجري في بعض الأطراف والعلم الإجمالي ليس منجزا، لأن تنجيزه اقتضاء لا علي. أما المحقق العراقي يقول لا، التنجيز في العلم الإجمالي علي، وهذا التنجيز العلي يمنع من إجراء الأصل من الأساس، مو أنه يجري الأصل العملي المؤمن ويستلزم ترجيح بلا مرجح. أصلا ما يمكن أن يأتي الأصل العملي إلى أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بمنزلة العلم التفصيلي. فكما أن الأصل العملي المؤمن لا يجري في مورد العلم التفصيلي، كذلك لا يجري في مورد الأصل في مورد العلم الإجمالي. من هنا ينبغي أن نطرح كلام المحقق العراقي بالتفصيل وكلام المحقق النائيني، ونرى أنه الحق مع أيهما. العلم الإجمالي هل يبلغ في قدرته إلى مرحلة العلية، أو أن غاية ما تدل عليه العلم الإجمالي هو اقتضاء التنجيز لا عليته للتنجيز، ويأتي ذلك مفصلا. هذا إلى تأثير سيأتي بيانه. نعم ظهر الوقت انتهى. نعم
نخلي التطبيق غدا إن شاء الله، والحمد لله.
وأن مسألة الترخيص أما يكون ظاهر أما واقع، وعلى اثنين يرزى المحاذير تقييم الكرنام ما تدرك العلم الإجمالي.
هو الكلام
عن المولى يرخص في بصرف، وهذا الترخيص أما ظاهري ويلزم عنه محذور أما واقع.
لا الكلام